بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير، في عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. كنا وصلنا إلى الآية 43 بعد 100 من سورة الأنعام. قال الله تعالى: 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما اختصر عنه، وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعا، بحيرة وسائبة ووصيلة وحاما وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار، يعني بأهوائهم قسموا وصنفوا بحسب أهوائهم، ليس لهم مستند في هذا التقسيم والتحريم والتحليل، إنما بمجرد أهوائهم، ومن يتبع هواه ضال وجاهل. فبين تعالى: لأن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله سبحانه وتعالى، والدين ما شرعه الله. فما لم يحله الله، لأن الملك لله سبحانه وتعالى، فما لم يحله الله ما حرمه الله فهو الحرام، وما أحله الله فهو الحلال. فلابد أن يكون مستند من العلم، مما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. منبع العلم ومرجعية العلم هو النبوة، هو ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. فبين تعالى أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، يعني هم ما أنشأوها حتى يملكون التحريم والتحليل، إنما الذي أنشأها مالكها الله سبحانه وتعالى. فبين تعالى أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا، كل ذلك الذي أنشأه هو الله ومالكه سبحانه وتعالى. ثم بين أصناف الأنعام: إذا غنم وهو بياض، وهو الضأن، وسواد وهو المعز، ذكره وأنثى، وإلى إبل ذكورها وإناثها، وبقر كذلك، وأنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا شيئا من أولادها، بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا وركوبا وحمولة وحلبا وغير ذلك من وجوه المنافع، كما قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الآية. وقوله تعالى: أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، رد عليهم في قولهم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، كما سبق لنا. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. الآية 39 بعد 100 من السورة نفسها، من سورة الأنعام. وقوله: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي أخبروني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. وقوله: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من ذلك، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي لا أحد أضل منه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي ابن قمعة، لأنه أول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمل حام، كما ثبت ذلك في الصحيح. قال: انظر ما مضى، الجزء الرابع صفحات 44 و200، مر بنا ذكره في الصفحة التي ذكر صاحب الهامش، 244: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار. كان أول من سيب السوائب والوصيلة الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت، تركوه يعني، ودعوه للطواغيت وأعفوه عن الحمل فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامي. وكذا رواه مسلم والنسائي. ثم روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب، أمعاء يعني قصبه أمعاء، تفرد به البخاري. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجون: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك. فقال أكثم: تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنك مؤمن وهو كافر، إنه أول من غير دين إسماعيل وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. ثم رواه بإسناد آخر نحوه. ليس هذان الطريقان في الكتب. قال المعلق: وإسناداه صحيحان. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار، تفرد به أحمد من هذا الوجه. فعمر هذا هو ابن لحي ابن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، ولاية البيت لها شأن، فمن ولي البيت خدمه، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يتولى إلا المتقون، وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. ومن يعمر هذا البيت يعمر المساجد فهو كما ذكر الله عز وجل ممن يخشى الله ولا يخشى أحدا سواه. ودليل هذا الواقع واقعنا أن أعداء الإسلام وغير المسلمين لا يعجبهم عمارة بيوت الله، فمن يعمر بيت الله لا يلتمس رضاهم، وإنما يلتمس رضوان الله عز وجل، وهذا دليله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بشهادة، لأن من يعمر بيوت الله ويخدمها ويهيئها للمسلمين إنما يخشى الله. وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لا يتولى البيت الحرام إلا المتقون، وما كانوا أولياء. يعيب الله على المشركين زعمهم أنهم أولياء المسجد الحرام، ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون، يعني ليس أولياؤه إلا المتقون. فولاية البيت بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي للمتقين، ولله الحمد والمنة. قال: وكان عمرو بن لحي هذا بسبب أنه أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد جرهم، وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل. يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم قد يضمحل الدين ويذهب، لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام الله أبقى دينه وقبضه إليه بعد أن أدى الأمانة، بعد أن أدى الأمانة ونصح للأمة وأكمل الله له الدين، فقبضه إليه وأبقى دينه إلى قيام الساعة، ليس بعده نبي، نبوته باقية يحفظها الله عز وجل بمن يهيئهم من علماء أمته وورثته عليه الصلاة والسلام. قال نعم. وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها. ومن هذه الشرائع الجاهلية الديمقراطية، لأن الديمقراطية تنبني على أنها تعطي الشعب سلطة التشريع وسلطة القضاء، السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولا تعترف لله بسلطة، يعني لا تحكم شرع الله، بخلاف الإسلام. الإسلام إذا كان قد شرع الله شورى فالشورى تبحث فيما ليس فيه نص، أما ما فيه نص صحيح صريح فلا يتجاوزونه، لا يتجاوزه المسلم. ثم إن أعضاء الشورى وكذا يعينهم ولي الأمر، أما ما يسمى بالديمقراطية فهي مبنية على الأصوات، والأصوات لا يميز بين صوت العاقل وصوت السفيه، ولا بين صوت الذكر وصوت الأنثى، وليس الذكر كالأنثى، ولا يميز بين صوت الرويبضة وصوت ذي الحل والعقد، لا يميز بين صوت ذي الحجى وغيره من ناقص العقول وأصحاب الأهواء. ثم كما ذكرت يعطون أنفسهم ما لله عز وجل، ليس لشرع الله مكان بينهم، حكم الشعب بالشعب للشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب. أما في الإسلام فإن الحكم إلا لله، الحكم الشرعي والحكم القدري. فالشرع يحكم به النبيون ويحكم به أتباع الأنبياء للمسلمين، وأخطر ما في الديمقراطية، من أخطر ما في الديمقراطية بعد الشرك بالله، أنها تمزق السلطان، تمزق السلطان، هي ضد السلطان، تجعل السلطة مشاعة للدهماء والغوغاء. ويأتي اليهود والمكرة فيختطفون هذه السلطة ويسلطون الدهماء على ولاة أمرهم، فينشأ الإرهاب. الحقيقة الإرهاب هو الإرهاب بغير حق، هو وليد الديمقراطية، إلى آخر ما قرره هنا حافظ بن كثير في شأن من غير دين إبراهيم وجعل لنفسه حق التشريع. فكل من استورد قوانين الجاهلية أو استورد آراء الجاهلية وأعطى لنفسه ما لله عز وجل فهذا والعياذ بالله طاغوت، اعتدى، تجاوز حده. قال عمرو بن لحي بن قمعة: لأنه أول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمل الحام كما ثبت ذلك في الصحيح. الآن الشيخ عبد الحافظ يعيد لنا نقرأ، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعد اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما اختصر عنه في تفسير هاتين الآيتين: وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام وجعلوها أجزاء وأنواعا، بحيرة وسائبة ووصيلة وحام وغير ذلك من الأنواع التي ابتدعوها في الأنعام والزروع والثمار. فبين تعالى أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات،
يعني حق التشريع لله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا تقرير لمبدأ التشريع، وأنه يعني المرجع فيه هو الكتاب والسنة، هو النبوة. نعم.
وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا، ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن، وسواد وهو المعد ذكره وأنثاه، وإلى إبل ذكورها وإناثها، وبقر كذلك. وأنه تعالى لم يحرم
يعني
شيء.
القصد من هذا هو حصر أن جميع هذه الأصناف كلها الذي أنشأها هو الله، وهو الذي سبحانه وتعالى يحلل ويحرم، فأي دليل على ما فعل هؤلاء؟ إنما فعلوا ما فعلوا بمجرد أهوائهم.
وأنه تعالى لم يحرم شيئا من ذلك ولا شيئا من أولادها، بل كلها مخلوقة لبني آدم أكلا وركوبا وحمولة وحلبا وغير ذلك من وجوه المنافع، كما قال تعالى: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج الآية. وقوله تعالى: أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، رد عليهم في قولهم: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا الآية. وقوله: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، أي أخبروني عن يقين كيف حرم الله عليكم ما زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك. وقوله: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من ذلك، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أي لا أحد أضل منه، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي بن قمئة، لأنه أول من سيب السوائب ووصل الوصيلة وحمل حام، كما ثبت ذلك في الصحيح.
نعم. وكل طاغوت يحكم بغير ما أنزل الله أو يستجلب شريعة غير شريعة الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولنا وإياكم بولايته، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يصلحنا ويصلح لنا نياتنا وذرياتنا، ويجعلنا خير رعية لخير رعاة. نسأل الله أن يوفق من ولاه أمرنا للحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يثبته على ذلك، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تذكره إن نسي وتعينه إن ذكر. ونسأل الله عز وجل بعزته وقدرته أن يعيذنا جميعا رعاة ورعية من بطانة السوء. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.